الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نبدأ اليوم بباب الحج. الحج عبادة فرضها الله تعالى مرة في العمر، والعمرة كذلك. وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أوجب علينا أن نؤدي فريضة الحج وفريضة العمرة، جعلهما فريضتين اثنتين، وهما مطلوبتان من المسلم مرة واحدة في العمر. وكون هذه العبادة مطلوبة مرة واحدة في العمر، هذا يدل على عظيم أثرها. يعني هناك عبادات مطلوبة في كل يوم، أن يجدد الإنسان المسلم أثرها على قلبه وأثرها على مشاعره وسلوكه ووجدانه، وهي الصلاة. كل يوم 5 مرات تشحن قلبه وتجدد. وتأثير الصلاة غير تأثير الحج، وطبيعة أثر الصلاة غير طبيعة أثر الحج. الحج أشبه ما يكون بصدمة كهربائية تحرض كل مشاعر الإيمان في الإنسان، وتتساقط معها كثير من المشاعر السلبية والصفات غير الطيبة في النفس الإنسانية، إذا أداها المسلم على الوجه المطلوب. هناك عبادة مطلوبة في كل سنة مرة، شهر واحد، عبادة الصيام. وعبادة أخرى مطلوبة في كل سنة مرة واحدة ماديا ماليا، وهي عبادة الزكاة. لكن عبادة الحج والعمرة مطلوبة في العمر كله مرة واحدة. هذا طبعا على وجه الفرضية، أما على وجه الاستحباب كلما سنحت له الفرصة ويسر له الله تعالى الأسباب، وكانت لها في إطار المهمات التي أوكلها الله إليه أو كلفه الله بها ذات أهمية. يعني مثلا إنسان عنده ولد يتزوج وبده يحج نافلة، إذا حج نافلة ابنه ما رح يقدر يتزوج، وإذا تزوج ابنه قد لا يتمكن من أن يحج هذه السنة، وقد لا يمكن أن يحج لسنوات قادمة. ماذا نقول له؟ زوج ابنك، اعصمه من المنكرات ومن الانحراف، أعف نفسه. أو كان مثلا في هناك فقراء متقعين في الحي من حوله، من جيرانه، من أقربائه أو أهل محلته، هو يريد أن يذهب إلى أداء مناسك الحج نافلة، وجاره ليس عنده شيء يلبسه لأولاده أو يطعمه لأولاده، أعظم من الحج أن يطعم ويكسو أولاد جاره، أعظم من الحج. نعم. فالحج عبادة عظيمة، والنوافل أداؤها على وجه النافلة يكون ضمن سلم الأولويات بالنسبة لمجموع المطالب المطلوبة من الإنسان المسلم. والحج كأي عبادة لها شروط وجوب، لها أركان، لها واجبات، وهي العبادة الوحيدة التي تمتاز فيها الفروض عن الواجبات، ولها آداب وسنن، وفيها محظورات وفيها مكروهات، وسنتعرض لكل هذه الأشياء إن شاء الله تعالى بالبيان والتفصيل. وباختصار شديد نقول عبادة الحج لها أركان، والركن هو ما لا يصح العمل ولا يكتمل إلا به، فلو لم يأتي بهذا الركن تبقى عبادته كأنها لم تقع، لم تجد، لم تبرأ الذمة منها. والمشكلة في الحج ليس كذلك فقط، بل أكثر من ذلك، يبقى محرما، وهي الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي، الحلق، الترتيب. الترتيب هي معظم الأركان كما سيتجلى إن شاء الله. أما العمرة فالأركان هي نفسها عدا الوقوف بعرفة، الإحرام، الطواف، السعي، الحلق، الترتيب. الترتيب على هذا الشكل، أما بالنسبة للفرق بين الركن والواجب، كلاهما مطلوب، وكلاهما مطلوب على وجه الحتم والإلزام، بحيث يأثم من لا يأتي به، إلا أن الركن لا سبيل إلى التجاوز عنه مطلقا، لا بد من أدائه، لا يسقط لا بدم ولا بغير دم. الواجب يجبر بدم. من الواجبات مثلا أن يحرم من الميقات، الإحرام ركن لكن جعله من الميقات واجب، فلو تجاوز الميقات وهو غير محرم مريدا الحج أو العمرة نقول له ارجع إلى الميقات، وإذا لم يرجع وأحرم من حيثه أثم ولزمه الدم. من الواجبات المبيت بمزدلفة بالحج، المبيت بمنى أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. واحد لم يستطع أن يرمي الجمرات الثلاث أو لم يستطع أن يرمي شيئا منها، لا بد من أن يجبر ذلك بدم، وسنفصل في بيان ذلك. نعم، ذكر الحلق في الواجبات، لكن الحقيقة الحلق يعتبر ركنا من الأركان لا يتم الحج إلا به. على المعتمد، وسنتحدث عن بقية الأمور في ثنايا الموضوع إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر، لكن شروط الوجوب إن كان حرا مسلما مكلفا وأمكن المسير والخوف انتفى وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له. إذن أوضح هنا أمرين: الأمر الأول أن الحج والعمرة فريضتان مطلوبتان مرة في العمر. المسألة الثانية بيّن لنا شروط وجوب الحج. الله تعالى يقول في كتاب الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا طبعا أحد شروط الوجوب. شرط الوجوب أولا أن يكون مسلما، الكافر لا يخاطب بجزئيات الإسلام، نقول له أسلم ثم نقول له أدي الفرائض. مكلفا كلمة مكلف اختصار لكلمتين: بالغ عاقل. بالغ عاقل، لأن من كان دون سن البلوغ لا يخاطب بالتكاليف الشرعية مباشرة، والغير المجنون أصلا لا يصلح للخطاب لأنه لا يعقل. الثالث: وأمكن المسير، هذه شروط الاستطاعة. يعني إذا كان ما بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر وكان قادرا على المشي نقول له امشي، أما إذا كان غير قادر على المشي فإنه لا يكلف إلا إن استطاع. أما إذا كان أكثر من مسافة القصر بنقول ينبغي أن تتوفر له وسيلة ركوب لائقة يستطيع أن يستخدمها للوصول إلى أداء مناسك الحج أو العمرة. ما عنده قدرة على وسيلة النقل أو جسمه لا يتحمل نقول له ما أوجب الله عليك. يعني افترض أنه إنسان ما في عنده وسيلة نقل غير السيارة والدابة وكان جسمه لا يتحمل، معناها لم يستطع، والله تعالى إنما فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا. وأمكن المسير، إمكان المسير إذا القوة البدنية التي تساعده على أداء هذا النسك وعلى الوصول إلى البلد الحرام لأداء هذا النسك. الشرط الآخر أن يكون الطريق آمنا، أما إذا كان الطريق فيه مخاوف وكان ما في غير هذا الطريق اللي فيه المخاوف، يخاف على نفسه، يخاف على ماله، يخاف على عرضه، هناك قطاع طرق، هناك أعداء، نقول له لم يفرض الله تبارك وتعالى عليك الحج، لأن مفهوم الاستطاعة أو معنى الاستطاعة لم يتحقق. و بالإضافة إلى ذلك في عندنا الاستطاعة البدنية وعند الاستطاعة المالية. الاستطاعة وعو الأمن من الخوف. في أمن آخر مهم، أنا إذا خرجت من البيت وذهبت إلى الحج الحمد لله الطريق آمن ما في عليه مشكلة، لكن أنا خايف على أولادي، خايف على زوجتي، البلد ما فيه هالطمأنينة، أخشى أن يعتدى عليهم، أخشى أن كذا، لأنه ما في أسباب الطمأنينة والعياذ بالله. نسأل الله السلام. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمنا في بيوتنا، وآمنا على أعراضنا وديننا وأموالنا ومصالحنا، وادفع عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. فإذا كان الأمان غير متوافر لأسرته بغيابه نقول له أمكس عند أهلك، ما فرض الله عليك الحج. نعم، نبقى أمام الاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية ذكرناها، إذا كان جسمه يساعده على السفر وتحمل مشقاته وعلى الذهاب إلى عرفة والوقوف بها والنزول إلى مزدلفة ثم المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث والطواف، الطواف سبعة أشواط يعني مو أقل من ربع ساعة مشي، والسعي صحيح في عربات لكن السعي حوالي 4 كيلومتر، مسافة السعي 3/4 ساعة إذا كنت نشيط، وإذا ما لك نشيط تمام يعني مو أقل من ساعة، فهذا كله يحتاج إلى تحمل ويحتاج إلى طاقة بدنية. فإذا كان جسمه لا يقوى على ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما الاستطاعة المالية فينشترط في لتحققها أن يكون واجدا لزاده، عنده نفقات سفره من وسائل نقل، طعام، شراب، لباس، احتياجات لنفسه طيلة ذهابه وإقامته وعودته، بالإضافة إلى نفقة من أوجب الله عليه نفقتهم. الله سبحانه وتعالى كلفه بنفقة زوجته، وين ذاك تسافر تتركه؟ لا يجوز له أن يسافر إلى أداء فريضة الحج إلا وقد أمن لزوجته وأولاده الذين فرض الله عليهم نفقتهم، ووالديه إن كانا في كنفه أوجب الله، لا يجوز له أن يسافر إلا أن يكون قد وفر لهم نفقاتهم واحتياجاتهم التي كلفه الله عز وجل بها. وإلا فإن مفهوم الاستطاعة الذي قيد الله تعالى وجوب الحج به لم يتحقق. من استطاع إليه السبيل وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له، سواء بالنسبة لنفسه أو بالنسبة لمن فرض الله عليه نفقتهم، لا يجوز أن يضيع من كلفه الله تعالى برعايتهم والإنفاق عليهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الآن بعد أن انتهى من شروط الوجوب بدأ ببيان الأركان، فقال أركان الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع، وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. إذن أركان الحج وأركان عمرة واحدة، يزيد الحج فيها على العمرة بركن الوقوف. شو ركن الوقوف؟ الحج عرفة أهم ركن. نعم. يقول الركن الأول هو الإحرام. الإحرام بالنسبة للحج مثل تكبيرة الله أكبر للدخول بالصلاة. إذا أنا بدأت بالصلاة بالحمد لله رب العالمين وما قلت الله أكبر، هل بدأت بالصلاة؟ لا ما بدأت. تكبيرة الإحرام مفتاح الدخول إلى الصلاة، ما كبر تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة. وهنا ألفت النظر بالنسبة لهذه المسألة، معلش ولو كنت رجعت إلى الصلاة، كثير من الناس بيدخلوا إلى الصلاة أثناء ما يكون الإمام نزل إلى الركوع أو نزل إلى السجود، ما بلاقي غير قال الله أكبر وهو للركوع، ما صحت صلاته، ما دخلت بالصلاة. بدك تكبر تكبيرة الإحرام، بعدين التكبيرات الثانية سنة، أنت أتيت بالسنة وتركت الركن، أنت أتيت بالسنة وتركت الركن. تكبيرة الهوية إلى الركوع سنة، أما تكبيرة الإحرام بها تدخل في الصلاة، أنت ركعت بدون ما تدخل في الصلاة، ما صح. وكما أن مفتاح الصلاة تكبيرة الإحرام التي بها يدخل الإنسان في الصلاة، كذلك مفتاح العبادة عبادة الحج وعبادة العمرة هي الإحرام، بأن يقول في نفسه نويت الحج أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لبيك أو لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة. إذن أول واحد هو الإحرام. الركن الثاني الآن هو ما عم يتكلم عن أعمال الحج بالترتيب كأعمال شلون برنامج العمل للحج، لا، عم يقسم لنا بطريقة مدرسية الأركان لحال، الواجبات لحال، السنن لحال. فخلينا نميز أن طريقة تدريسي للمناسك بكتاب المناسك مناسك حج العمرة هي طريقة العملية، أمزج فيها بين الأركان ووضح يعني شلون برنامجك من أول ما بتطلع من البيت إلى أن تعود إلى البيت، هذا الذي أشرحه. لكن هنا طريقته مدرسية، يبين لك أولا الأركان. فالركن الأول شو هو؟ الإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هو العمود الفقري، هو الركن الأساس في عبادة الحج. والوقوف. ثم بعد الوقوف من حيث الترتيب المفضل الطواف، ولا يصح السعي إلا بعد الطواف. إذا سعى أما يطوف كأنه ما سعى، بده يطوف بعدين بيسعى. ويجوز بعد النزول من عرفة أن يبدأ بالحلق، ولكن الأفضل أن يؤخر الحلق إلى ما بعد الطواف، عفوا بعد الرمي، بعد الرمي الحلق بالنسبة للحج أن يكون بعد الرمي. راح يجي الترتيب العملي لكل هذه الأركان إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. وأركان الإحرام والوقوف مع حلق وسعي بعد الطواف إذ رجع، وكلها هذه الأركان الإحرام الوقوف الطواف السعي الحلق هي أركان العمرة عدا الوقوف بعرفة. إذن أركان العمرة هي إحرام طواف سعي حلق، أركان وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. ثم الآن بدأ بالواجبات التي يمكن أن يجبر نقصها بدم. والواجب الإحرام من ميقاته. إذا كنا بدنا نطلع من سوريا إلى لبنان، خلينا نقول الأردن، وصلت إلى نصيب أو إلى درعا رمدة، لما بدك تطلع من سوريا شو بتعمل؟ شو بتقدم؟ جواز سفر، وين تختم الجواز وبتدخل جواز السفر تبعك بالنسبة لعبادة الحج هو الإحرام. ولكن لو تجاوزت الحدود وانت لسه ما لك خاتم جوازك بيرجعوك، مظبوط؟ لابد أن تعود. الشريعة سهلت عليك، قالت لك إذا صعب عليك ترجع أنت مقصر وبدك عصاية، لكن بدك ذبح، طب ولك بدك تذبح خروف، بدك تذبح خروف، نعم فيها دم، فيها تفصيلات نشرحها إن شاء الله تعالى. إذن والواجب الإحرام من ميقاته. الإحرام شو قلنا؟ ركن، لكن من الميقات واجب. والرمي للجمار في أوقاته، في عنا يوم العيد رمي جمرة العقبة، ثاني أيام العيد أول أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى، سبعة بسبعة بسبعة. في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث من أيام العيد كمان عنا رمي ثلاث جمرات من بعد الزوال، الصغرى فالوسطى فالكبرى. وباليوم الثالث كمان عنا رمي الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال فمن تعجل في يومين، يلي كان واحد مستعجل وأحب أن يختصر، فله أن يخرج من منى استعجالا بعد قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد، يوم الثامن أيام التشريق، يغادر منى إلى مكة منهيا بذلك العبادات التي هي في منى والتي تتضمن المبيت والرمي. قال والرمي للجمار في أوقاته. هون لابد أن يوضح أن وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة في يوم العيد يبدأ من منتصف ليلة العيد، وأما ويستمر إلى نهاية أيام التشريق. وأما بالنسبة لرمي الأيام أيام الثلاثة أيام التشريق، فيبدأ وقته عند بعد الزوال. كثير بقول لهم للحجاج قبل الزوال لا ترمي، لو شفت منا كلها ترميت أنت لا ترمي، لأن الوقت يبدأ وعلى أربعة المذاهب المعتمد فيها من بعد الزوال. والله شوب حق معك، استنى لبعد العصر. والله في شوية زحمة، استنى للمغرب. لسه في زحمة، طيب خل بلا العشي، بعد العشي معك مجال لتاني يوم والدين يسر. وأنا بقول لك إنه إذا طلعت بعد العشي لا تلاقي إن الأمر سهل، موصل. وأنا مجرب، وخاصة هلا يعني بعد ما صار في هناك طوابع متعددة صارت المسألة ميسرة جدا، ما في إشكال أبدا. نعم. ومن واجبات الحج مبيت مزدلفة. هون اسمه مبيت مزدلفة، الحقيقة يتحقق هذا الواجب أن تكون في مزدلفة، أن توجد في مزدلفة من بعد منتصف ليلة يوم النحر. طلعت أنت من مكة، من عرفة، نزلنا من عرفة، توجهنا إلى مزدلفة، زحمة، وصلنا لمزدلفة العشاء، هي المسافة 6 كيلومتر، بس الازدحام له حكمه. وصلنا لمزدلفة عند العشاء، أخذنا مكان، نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، نرتاح لنا شوي، نتسطح لنا شوي، نذكر، ندعي، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى منتصف الليل. بعد منتصف الليل معك مجال الآن تمشي باتجاه منى. طبعا شو اتجاه منى؟ هي عرفة، نزلنا من عرفة 6 كيلومتر، مسافة بسيطة يعني، بلشت مزدلفة، نهاية مزدلفة مكان هذا اللي الناس بتبيت فيه بداية منى. أول ما بتصل إلى منى بتشوف الجمرة الصغرى ما النفية، تاني ما النفية، للثالثة بترميها 7 أصوات. فالمسألة يعني ما هي لهالدرجة صعبة يعني. رمينا الجمرة الكبرى بعد منتصف الليل، صار بإمكانك تنزل إلى مكة. نعم. حبيت تبقى إلى الفجر أفضل، أفضل. مين اللي بيبقى للفجر؟ ما معه نسوان ختايرة، يلي ما معه عجز مسنين، بنقول له خليك ما دام أنت ما شاء الله صاحب همة، صلي الفجر وانزل فورا إلى منى. في زحمة تحملها، ما بتقدر تتحمل، شفت زحمة شديدة، روح حبيبي الله يرضى عليك إلى خيمتك، ارتاح لك شوي. طول الليل أنت قاعد عم تجاهد ما بين مبارح بعرفي إذا تاني يوم تاني ليلة شو مزدلفة، تحطط عن تعبان، بستهلك شوي، وبس تلاقي إنه صار في عندك نشاط وما في حر وما في زحمة، ارمي وانزل لعنى. لكن عمليا يعني الرمي بعد منتصف الليل سهل، والطواف بعد منه سهل. والواجب الإحرام من ميقاته، والرمي الجمار في أوقاته، وأن يبيت الشخص في مزدلفة. هذا رمي مبيت مزدلفة. إذا شو أنا يتحقق هذا الواجب بأن أكون ولو للحظة في مزدلفة من بعد منتصف ليلة النحر، ليلة 10 ذي الحجة. متى وجدت بعد منتصف الليل ولو بلحظة ولو مرورا تحقق الواجب. رجعنا رمينا جمرة العقبة، نزلنا إلى مكة، طفنا، سعينا إذا ما كنا طايفين وساعين من قبل، فيها تفصيلات إن شاء الله بنحكيها فيما بعد. أعود إلى منى، بجوز عندي مصالح بالبيت تبعي في مكة، بنهيها وبرجع لوين؟ إلى منى. أنا يجب علي أن أبيت ليالي منى، يعني ليلة 11 وليلة 12 على الأقل أكثر الليل. يعني الليل بيبدأ غروب الشمس إمتى؟ الساعة 6. بزوغ الشمس إمتى؟ خلينا نقول الساعة 6. معناها أنا لازم أكون إذا بدأ وقوفي الساعة 6 المغرب للساعة 12:30 على الأقل لازم أكون في منى. أو وصلت لمنى الساعة 11 بالليل، على الأقل لازم أبقى لشروق الشمس في منى، أو لأذان الفجر في منى. يعني لازم يكون معظم الليل موجود في منى. هذا الحد الذي يتحقق به واجب المبيت في منى. خذوا مني بالـ170 من الدول تبعات الأفواج عم يطحن شوي المبيت. أخي سني عند الحنفية، سني يعني ماذا الزاوية؟ إذا كان الأكل ما كان موجود البهار والفجل والمدري إيش، وفوق منها كمان الصفرة يعني على أتمة، ما بيقدر يأكل مسكين، يعني ما بتجي القابلية. أما عبادته إذا كانت ناقصة شو يعني يا أخي؟ مو هي سنة؟ شو السنة يعني لازم أتركها؟ ثلاث مذاهب تقول بوجوب المبيت: المالكي والشافعي والحنبلي. الإمام أبو حنيفة القول المعتمد عنده أنه هو سنة. هل يعني ذلك أنه صار شغلة متساهل بها؟ عم تدفع مو أقل من 100,000 ليرة من أجل أن تحج. يمكن هاد تعب أطفتهم بحياتك مشان تقدر تأدي هالواجب، صحيح ولا لا؟ طيب تجي بتسلوقة سلوقة، بتروح بقى بتصرف وقتك في اللهو والأمور الأخرى. لا يا أخي، هذا مو مولاي الحج، هذا لا يعمل سيرا. نعم. والواجب الإحرام من وأن يبيت الشخص بمزدلفة وفي منى الليالي المشرفة. ومحرمات الإحرام سيتكلم عنها، لكن من الواجب أن يلتزم لباس الإحرام. لباس الإحرام هو أن لا يلبس مخيطا ولا محيطا معمولا على قدر البدن. والشيء المستحب هو المسنون إزار ورداء. الإزار هو الآن عم نلبس منشفي تستر الجزء السفلي من الجسم وتغطيه دون أن يكون طرفاها مخيطين إلى بعضهما. والرداء أن أضع على كتفي القطعة الثانية من المناشف، أضعها على كتفي بحيث تستر الجزء العلوي من الجسم دون أن تكون مخيطة ولا يكون طرفاها معقودين لا بدبوس ولا بكباسة ولا بشكالة ولا بخيوطها أبدا، مجرد وضع على الكتف. سوف ترى أنه 90% من الحجاج حاطين شكالة، لا يجوز كباسة، لا يجوز، لأنه أنت الآن جاي بهيئة استثنائية. الحج عبادة كلها إلى ظروفها الخاصة الاستثنائية، فبدك تلتزم هذه الأحكام الخاصة بها. يعني في دار الأزياء المصرية عم تساوي لنا رداء، هذا الرداء الفوقاني بـ20 كباسة، وكأنه يعني موديل يعني عاملينه بـ20 اسم وبـ20 معصية، ليس بالضبط تقول لا إن كان مصري لا إن كان سوري لا إن كان لبناني، شو ما كان يكون، هذا رداء لا يعقد طرفاه ولا يربط ببعضه، لا يربطان بعضهما بشيء من الأشياء نهائيا. نعم. وترك ما يسمى مخيطا ساترا. ومن واجبات الحج أخيرا طواف الوداع، وهو آخر عمل له قبل أن يغادر مكة. سنن هذه العبادة: أول سنة الإكثار من التلبية، ويستحب أن يلبي الفتى وأن يطوف للقدوم إذ أتى. أول شيء الإكثار من التلبية، يلبي ثلاثة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد ونعمت لك والملك لا شريك لك، يكررها ثلاثا، يختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بصيغة الصلاة الإبراهيمية، يعقبها بالدعاء لنفسه ولوالديه ولأحبائه بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يعاود التلبية. نعم. يكثر من التلبية في المساجد، في الركوب، في المشي، عند تلاقي الأحبة، عند الافتراق، عند تبدل الأحوال، لا يفتر عن التلبية. وأن يكون يستحب أن يلبي الفتى. ومن سنن الحج أيضا أن يبدأ أول ما يدخل إلى مكة بطواف القدوم. طواف القدوم هذه نسميها تحية مكة. أول ما وصل لمكة، متى يعني أمكنني مباشرة أنزل، يعني الآن في فنادق تحط أغراضك، تغتسل، تدوش، تنزل مباشرة إلى الحرم بالطوف طواف القدوم. بما أنك في نشاطك الآن، يمكن الآن أن تسعى، يمكن أن تعجل السعي فتجعله بعد طواف القدوم، وأنا أفضل لك ذلك، لأنه لا يتزال همتك معك، والازدحام غالبا يكون أقل. وأن يكون مفردا. ومن الأفضل هون بدي لكم شغلة: عبادة الحج والعمرة لها ثلاثة أشكال أو أربعة. إما الإفراد، وهو أن أدخل بنية الحج، فإذا انتهيت من مناسك الحج بعد العيد أحرم بالعمرة من نفس، من أول، من أدنى الحل، من عند مسجد سيدة عائشة بالتنعيم أو أي مكان، مثلا ممكن أن يصل إلى الجعراني. نعم. أن يحج ثم يعتمر، هذا نسميه إفراد. الصورة الثانية هي أن يبدأ بعمرة، والعمرة شغلتها بسيطة، الشخص ساعتين، طاف، سعى، حلق، خلاص انتهى، يلبس ثيابه ويقعد مثل عادته، حياته المنزلية العادية، إلى أن يأتي وقت الحج يوم التروية، يحرم من عند الكعبة، يلبس مناشفه وينوي الإحرام عند الكعبة المشرفة، ويتجه إلى عرفة ليبدأ عبادة الحج. هذه نسميها تمتع. ليش اسمها تمتع؟ لأنه أحرم بالعمرة، فتمتع بمحرمات الإحرام من يوم العمرة، من ساعة العمرة إلى أن صار وقت الإحرام بالحج، تمتع بمحرمات الإحرام. فهذه طبعا مزية بدي أعلق أنا بعد شوي. النوع الثالث يدمج الحج والعمرة معا بإحرام واحد، يحرم بهما معا. الإفراد ما في عليه شيء، يأتي بالحج فينتهي، ثم يأتي بالعمرة ويعود إلى بلده، ليس عليه لا ذبح ولا فدية ولا شيء. أما إذا تمتع أو قرن فإنه يصح ذلك منه، ولكن يجب عليه الدم، يجب عليه الدم. وهذه فيها تفصيلات إن شاء الله نحكيها في حينها. وإذا الأفضل أن يكون حجه إفرادا. أنا هنا الحقيقة يعني العلماء يقولون هذا أفضل أو هذا أفضل، أقول الأفضل هو ما كان مناسبا لظروفك. واحد دخل إلى مكة، الفوج تبعه دخل إلى مكة ب25 ذو القعدة، معناه بيتم محرم من 25 ذو القعدة إلى 10 ذو الحجة، 15 يوم إحرام صعب جدا مو سهل. شو بقول لهذا؟ ادخل متمتعا، ادخل متمتعا. الثاني واصل إلى مكة 7 ذي الحجة، بيصل صباح 9 ذي الحجة 8 ذي الحجة بيكون أتى بمناسب الطواف والسعي وصارت تيسرت أسباب الذهاب إلى عرفة. فما في ما محل أن يجي يأتي بأمره ويرتاح يلبس ورد يشلح أواعين يلبس ملابسه من جديد ليحرم بالحج، ما في داعي. فهذا مفرد. واحد الله سبحانه وتعالى يسر له تيسر الأسباب الحج إمتى؟ بيوم عرفة عليكم السلام، وعنده مهمة ضرورية جدا بثالث أيام العيد أو رابع أيام العيد. معناها بده يفوت إلى مكة يوم عرفة وبده يغادر مكة إمتى؟ رابع الأيام. إيه تجيب العمرة؟ خليه يدمجن سوا، يأتي بالقران. فهذا تيسير من الله عز وجل واللطف. وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. نعم. وركعتان للطواف أكدا كذا البياض والإزار والرداء. هذا أفضل ما يلبس لمناسك الحج والعمرة. دخل الآن في محرمات الإحرام، وهذه 10 خصال تحرم من محرم وكلها ستعلم: لبس المخيط مطلقا من الذكر، وستر بعض رأسه بلا ضرر، ووجهها كرأسه إذا استتر، وقلم أظفار كذا حلق الشعر، وقتل صيد كالحلال في الحرم، والقطع من أشجاره كالصيد ثم، والوطء والنكاح والمباشرة بشهوة ومس طيب عاشرة، ثم الفداء في كل ما منها وجد إلا النكاح فهو غير منعقد، والظفر فيه المد والظفران كالشعرتين فيهما مدان، والنسكان مطلقا قد ابتلى بالوطء إلا وطأ من تحلل، وواجب بالوطء هدي والقضى، وكونه في فاسد به نضى، ومن يفت وقوفه تحلل بعمرة إن كان عن خصر خلا، أو فاته ركن سواه لم يحل من ذلك الإحرام إلا إن فعل، وإن يفته واجب يرخدما أو سنة فما بشيء ألزم. أقدم بهذا الموضوع: الحج عبادة تجعل الإنسان بظروف استثنائية خاصة، دورة تدريبية من نوع خاص جدا. محرمات الإحرام قالية 10، أولها لبس المخيط والمحيط المعمول على قدر البدن بالنسبة للرجل. المرأة تلبس ما تشاء، ومشرط لا أبيض ولا أسود، تلبس ما تيسر لها اللباس المحتشم الذي ينبغي أن تلبسه، السابغ الساتر اللائق بمن مضت ضيفا على الله عز وجل. الرجل يحرم عليه طيلة فترة الإحرام أن يلبس المخيط والمحيط وأن يستر رأسه. شيخ لفتك كبيرة، ضابط، شو كمان، أمير، كله بدك تخلعه، تمشي حاسر الرأس تذللا لله عز وجل وانكسارا بين يديه. فوارق ما عاد فيه، لا أمير ولا فقير ولا ضابط ولا شيء، كلياتنا مثل بعض. إذا ساتر رأس ما في، بعدين الطقم الظريف تبعك خبيه لي، لا الجلابية ولا العباية ولا الطقم ولا شيء، تلبس كفن مقسوم نصين نصف يستر جزءك السفلي والنصف الثاني يستر جزءك العلوي، ليس مخيطا. بمعنى إزار إن شاء الله نجيبكم إياه بالدرس القادم، ورداء موجود، ها الله يرضى عليك، على طرف الجسم يعني ما في شيء أبدا تحت منه، إلا إذا كان طاق تاني كان الدنيا كتير برد، وإني كما فيها البرد تاني. أما بالنسبة للإزار طبعا غضوا أبصاركم، الآن أنا حدث من شفين لكن الأفضل أن يكون في المحكمة معلشي مطاق أو كذا، فحطيتها. ليش طبيتها الطبيعة؟ مشان إذا تمشي بدون ما مضايقة بدون ما فيه مضايقة تعرف له؟ بس بجوز تحط لك زرين كده، زرين كباستين معلش مو غيره تمام؟ يعني إذا صار في واحد عن نفسه لا يا كباسي يا دي ما لي شيء. المخيط المعمول على قدر البدن هو المخيط. هلا حتى بإمكانك إلا لكباسي إنه تخيط لك الدكة وتحط فيها خيط أو مطاط وتيجي تعقده من هون مشان الاحتياط. هذا إزار وضوء صحيح، هذا الرداء سائل بس فقط. أثناء الطواف يدك الطوف أول طواف يدك تعب على الناس للطباع، خلص طوافه ترجع لك لا شك عليه، لا دبوس لا فرغلش بهذا الشيء. واضح؟ طبعا انت خيط جيبه ما لي شيء، بس ما خيط طرف بطرف حتى ما يصير مخيط على الجسم. هو كله غيوب، اذا عم ندور على خيط كله غيوب. المحرم هل الجراد وخيط شيء يحرم لبسه لأنها معمولة على قدر عضو من الأرض بكفوه لا يجوز. نعم. والشيء الثاني كما قلنا عدم تغطية الرأس، غطاء الرأس نجد أثناء الإحرام. والمرأة يعتبر وجه إحرامها بوجهها وكفيها، يعتبر وجهها إحرامها بوجهها، معناه بعامة الأحوال تغطي، لكن في أثناء الإحرام تكشف. ووجهها كرأسه إذا استتر. ومن محرمات الإحرام وأني بذلك لسنا اليوم إزالة الشعر أو الظفر، قص نتر حلب أيا كان. أنت الآن في فترة إحرام لا في قص أظافير ولا في قص شعر. يعني كم يوم في شهر؟ يعني قد يكون إحرامك يومين، قد يكون إحرامك فقط يومين، وقد يكون إحرامك أكثر بذلك من ذلك بقليل. أرجو الآن يعني فترة الإحرام ما بين نويت الحج وأحرمت به، نويت العمرة وأحرمت بها، إلى أن تتحلل، هذه الفترة لا يجوز فيها لا قص الظفر ولا قص الشعر ولا إزالة الظفر ولا إزالة الشعر، إلا في حالات استثنائية خاصة نحكيها إن شاء الله تعالى. وأخيرا طبعا في ذكر بقية المحرمات يلي هي الصيد، صيد البر يعني عصافير غزلان أرانب، هنيك ما في صيد. ومن دخل أو كان آمنا، هم بدي أحكي شغلة صغيرة جدا. المحرم يحرم عليه الصيد إن كان في حدود الحرم وإن كان خارج حدود الحرم، ومن كان في الحرم يحرم عليه الصيد إن كان محرما أو كان غير محرم. معناها داخل منطقة الحرم يحرم الصيد مطلقا، والمحرم يحرم عليه الصيد حتى ولو كان خارج حدود منطقة الحرم. وأما غير المحرم فما دام في منطقة يحرمك الله، ما دام في منطقة الحرم يحرم عليه الصيد، فإذا خرج من منطقة الحرم ليس هناك من حرج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.